أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في طريقة تصحيح الأمر بالمهم من دون اللجوء إلى فكرة الترتب، ومن دون اللجوء إلى فكرة قصد الملاك. فالمصنف بالأمس ذكر طريقة جديدة، قال أنه يمكن تصحيح العبادة بقصد الأمر، لكن أي أمر؟ الأمر المتعلق بالطبيعة، فيما لو كانت العبادة وقتها موسع والمزاحم والفرد المزاحم منها للأهم هو فقط الفرد الأول، فهذا الفرد الأول أكيد هو لا يؤمر به بالأمر الخاص أو بالأمر المتعلق بالفرد، ولكن يمكن تصحيح وجود أمر به وهو نفس الأمر المتعلق بمن؟ بالطبيعة. لماذا؟ لأن الطبيعة تنطبق قهرا على هذا الفرد، يعني الفرد المزاحم للإزالة تنطبق قهرا عليه، وهذا الفرد المزاحم هو واجد للملاك، فإذا كان واجدا للملاك فلماذا لا تشمله الطبيعة المأمور بها، ولماذا لا يمكن قصد الأمر المتعلق بالطبيعة؟ المصنف وصلنا إلى قوله، المصنف يقول هذا الكلام واضح جدا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع. هذا اللي وصلنا له بالأمس، يقول المصنف هذا يعني ما تقدم من أن هذا الفرد يحقق الملاك ويمكن قصد الأمر المتعلق بالطبيعة لأجل ذلك، هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع. هو واضح جدا اعتبار الأمر لم يتعلق بفرد معين، تعلق بكل الطبيعة، والطبيعة هو شاملة لهذا الفرد وهو واجد للملاك، فيمكن قصد الأمر المتعلق بالطبيعة. زين. قال وأما بناء على تعلقها، يعني تعلق الأوامر بالأفراد، يقول المصنف فكذلك، يعني كذلك يمكن تصحيح العبادة، لكن هذه المرة نقصد الأمر المتعلق بالطبيعة لو بالفرد. هذه المرة سيأتي إن شاء الله في المباحث القادمة بعد مبحثين أو مبحث، سنبحث عن المسألة هل الأوامر متعلقة بالطبيعة لو متعلق بالأفراد، رأيين سيأتي الكلام فيهما تفصيلا. لكن المصنف يقول لو فرضنا أننا نريد القول بأن الأحكام متعلقة بالفرد، بهذا الفرد وذاك الفرد، فالواجب هو هذا الفرد. إذا كان الأحكام متعلقة بالأفراد فالفرد الأول 100% ليس مأمورا به. لماذا؟ لأنه مزاحم بالإزالة. زين، الفرد الثاني هو المأمور به مثلا، الثالث هو المأمور به، وهكذا. المصنف يقول حتى مع كون الأحكام متعلقة بالأفراد فمن هو المأمور به؟ الطبيعة أو الفرد الثاني مثلا؟ الفرد الثاني، مو الطبيعة. الفرد الثالث إيه، الفرد الرابع إيه، بس مو الطبيعة. جيد. يقول المصنف كذلك، شنو كذلك؟ يعني يمكن قصد الأمر المتعلق. يقول له شيخنا يا أمر المتعلق، يقول إيه، أنت ائتي بالفرد الأول بقصد امتثال، ياهو ائتي بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الثاني. طبعا ما يقدر تقول ائتي بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الأول، ليش؟ لأن الفرد الأول بأمر لا ما بأمر بخصوصه ما. زين، وما أقدر أقول آتي بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، ليش؟ الفرض الكلام شنو؟ فرض الكلام أن الأحكام متعلقة بمن؟ بالأفراد. فما بقى عندي غير شو أقول، آتي بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بمن؟ بالفرد الثاني. هاي يصير غريبة، هي شنو شلون تصير؟ المصنف يقول إيه كذلك، وإن كان جريانه عليه يعني على القول بالأفراد أخفى كما لا يخفى، لا هو انقل مال كما لا يخفى، صدق كما لا يخفى، هو خفي جدا وغير واضح. شلون أتي بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بمن؟ بالفرد الثاني. هو الأمر المتعلق بالفرد الثاني شيد من عندي يا فرد الثاني، شلون أتي بالأول؟ المصنف يقول نفس الشيء، أنا قلت يقول نفس الكلام. فكذلك ليش كذلك؟ لأنه تقدم احنا في الأوامر لو كانت الأمر متعلق بالطبيعة، أنه شنو كانت الفكرة؟ كانت الفكرة أن الفرد الأول واجد للملاك لو مو واجد للملاك، فإذا كان واجد للملاك فما الفرق بينه وبين بقية الأفراد؟ هو واجد للملاك وفيه المقتضي. فهنا المصنف يطبق نفس الفكرة، يقول لو كان الأمر متعلق بالفرد الثاني، هو شنو فرق الفرد الثاني عن الفرد الأول؟ الثاني ما أدري ليش، لماذا أمر به؟ غير لأن الملاك فيه موجود، الملاك موجود في الفرد الثاني يقول المصنف، والملاك كذا موجود وين؟ في الفرد الأول. فالمفروض أنك لو أتيت بالفرد الأول بقصد امتثال الأمر المتعلق بالفرد الثاني المفروض لم تأتي بباطل. ليش؟ لأنه لا فرق بينهما في تحقيق الملاك وفي إيجاد المقتضي، وهما من هذه الجهة يعني من جهة تحقيق الملاك هما على حد سواء. لكن المصنف انتبه إلى ما يرد عليه من الإشكال فقال فتأمل، لقيته فتأمل، هاي فتأمل إشارة إلى أن هذا المطلب مو دقيق مو صحيح. هذا مثل واحد يقول أصلي صلاة الظهر بقصد امتثال الأمر المتعلق بالصوم، صير الله أمرني بالصوم راح أصلي، الله أمرني بالصلاة راح أصوم، أشيلها لبر. واضح أن الأمر يدعو إلى ما تعلق به والأمر لا يدعو إلى غير ما تعلق به، وانت على حد شكل الأمر متعلق بالفرد الثاني فلا يدعو إلى غير هذا الفرد الثاني، شلون بعد أنا أتي بالفرد الأول بقصد امتثال الفرد الثاني؟ هذا مثل واحد يأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالصوم، هذا غريب. وهو أشكل على نفسه في قوله فتأمان. ثم قال مطلب جديد، حاصل هذا المطلب أنه إحنا المصنف منع من القول بالترتب واعتبره شنو؟ اعتبر القول بالترتب أمرا مستحيلا لأنه يستلزم جمع الضدين وغيره. المصنف يقول هسه راح تنازل واعتبر الترتب شنو؟ مو مستحيل، اعتبره ممكن. زين، هو إذا كان ممكن لازم يصير واقع؟ أكوش ملازمة؟ كل ما هو ممكن لابد أن يكون واقع؟ الجواب صحيح، ماكو ملازمة. لكن المصنف يقول لا، في الحقيقة بالترتب بالخصوص، ترتب بالخصوص إذا قلنا أنه ممكن سيلزم من إمكانه شنو؟ الوقوع. وهي موجود إنها نظائر، مو أكو بعض الحالات بعض الموارد هي من قبيل إذا أمكن وجب أو وقع، خاصة في بعض صفات المنسوبة لله سبحانه وتعالى، إذا أمكن كل ما أمكن له وجب كما يعبرون. أكو بعض الموارد إذا أمكنت وقعت يعني ثبتت، ما يحتاج إلى دليل على شنو؟ على الوقوع. وإن كان هي القاعدة شو تقول؟ القاعدة تقول إنه الشيء إذا أمكن يحتاج دليل على كونه واقع، لأن عالم الإثبات غير عالم الثبوت غير عالم الإثبات. لكن يقول المصنف الترتب من الموارد النادرة التي إذا ثبت إمكانها سيثبت شنو يثبت بعدها؟ الوقوع أيضا. ليش؟ يقول لي أن هو الترتب هو الحل الوحيد إذا ما قبلنا حل ثاني، إذا ما قبلنا الحلول الأخرى يكون هو الحل الوحيد لشنو؟ لرفع إشكال التضاد الموجود في العرفيات وفي الشرعيات. فبدون الترتب معناها الشرعيات والعرفيات تقع الأوامر شنو؟ تقع متضادة. فلهذا بمجرد افتراض الترتب لابد أن يكون شنو؟ أن يكون واقعا. لعندنا أمرين فعليين بالضد، هذا أمر بالإزالة ذاك أمر بالصلاة، ما يمكن تصحيحهما إلا باعتبار شنو؟ باعتبار الترتب. فهناك قرينة وحالة تفرض علينا أننا نذعن بوقوع الترتب. يقول المصنف ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب، اللي هو المصنف ما يقبل بالإمكان، لكن على لو فرض ما قلنا بالإمكان وصحته، بناء على إمكاني وصحة الترتب لابد من الالتزام بمن؟ بأنه ليس أمر فرضي بل هو واقع أيضا. ليش؟ بعدين يقول ليش وذلك الوضوح. ثم قال من دون انتظار دليل آخر، ما يحتاج دليل إثباته خاص عليه على وقوعه. ليش؟ قال وذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب، يعني على فرض صحة الترتب. احنا المصنف ما فرضها، بس يقول لو فرضنا ترتب صحيح وقلنا بامكانه، قال لوضوح ان المزاحمة جملة معترضة على صحة الترتب، على القول بصحته، المزاحمة شبيهة، لوضوح ان المزاحمة لا تقتضي عقلا الا شيء واحد، وهو شنو؟ امتناع الاجتماع في عرض واحد. يقول هو المزاحمة بين الضدين معناه شنو؟ معناها يستحيل اجتماعهما في عرض واحد. اما في بالطول احنا ذا ما اشكلنا اشكال، اذا انتم تقولون اشكالكم مو صحيح فيبقى ترتب شبيه، يبقى ترتب جيد ما معقول. بس انا المصنف ما يقبل، المصنف يقول انا عندي الامر بالضدين بالطول او بالعرض شنو؟ نفس الشيء. بس يقول لو فرضنا تنازلت انا عن اشكالي فشي يصير؟ يصير المشكلة فقط موجودة في الامر بالضدين بصورة عرضية، اما بصورة طولية اكو مشكلة يصير؟ ماكو. لهذا قال لا تقتضي عقلا الا شيء واحد وهو امتناع الاجتماعي في عرض واحد. لا كذلك، يعني شو لا كذلك؟ يعني لا بنحو ترتب. فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة، هاي مبنائية منه اللي يقول بصح بلزوم الامر في صحة العبادة؟ مبنائية المصنف لو مبنائية المحقق الكركي والمشهور، مشهور والكركي ايضا. المصنف ما يقول بهذا، ما لا يقول بلزوم الامر. ها احسن، هذا القائل بترك. نعم، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، بعد عندكم حل انتم، يصير حلكم منحصر بمن؟ بالترتب. فالترتب راح يقع لا محالة لان ما عندنا حل ثاني. قال ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الإزالة والأهم، شو تكون العبادة؟ كانت صحيحة لأن عدم سقوط الأمر بها لثبوت الأمر بها، يعني بهذه العبادة. في هذا الحال يا حال حال ترك الأهم، كما إذا لم تكن هناك مضادة، وكأنه لا توجد مضادة أصلا. على القول بالترتب يكون الأمر بالضدين ليس بنحو عرضي بنحو طولي، فكأنه لا مضادة، كأنه لا مضادة عند عصيان الأهم. ويقول المصنف لا نحتاج إلى دليل الوقوع. قال فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه. شرطه الها علي بن عايد على الأمر، على الأمر والوجوب. يعني إذا كان هناك شرط، طبعا لا يخفى عليكم أنه الشرط مرة شرط للوجوب ومرة شرط لمن؟ للواجب. المولى إذا رأى أن شرط الواجب ما متحقق يأمر لو ما يأمر؟ يمكن أن يأمر إذا علم أن شرط الواجب ما متحقق؟ لو مستحيل هذا يمكن عادي، مثل شرط الواجب مثل الوضوء. يدري المولى الواجب مو الوجوب، يدري المولى بأنه زيد ما يتوضى، ما عند زيد ما عنده نية يتوضى. إذا زيد ما عنده نية يتوضى رب العالمين ما يقول له صلي؟ لو يقول له صلي، ها؟ هل مستحيل ان الله سبحانه وتعالى يقول لزيد صلي، مع ان الله يدري انه زيد ما راح يتوضا؟ والوضوء شنو شرط المن؟ للواجب للوجوب؟ للواجب. مستحيل هذا؟ لا ما مستحيل. يقول له صلي، زيد اذا صلى امتثل، اذا ما صلى عاف. فكون شروط الواجب ما متحققه هذا ياثر، هل يجعل الامر مستحيلا لو ما يجعله مستحيل؟ لا يجعله. اذا وين كلامنا؟ كلامنا مو في شروط الواجب، كلامنا في شروط الوجوب، هذا هو المحل البحث. اما شروط الواجب اتفق العلماء بانه لا استحالة، يمكن للمولى ان يأمر مع علمه بانتفاء شرط الواجب. يصير معناها العبد عاصي عادي، المولى يأمر حتى لو عصى العبد. لكن المشكلة اذا المولى يعلم انه شرط الوجوب ما يتحقق، يعني ما هو مقدمة للوجوب، ما هو مقدمة لأصل التكليف، مثل ايش؟ كالقدرة، كالاستطاعة في الحج، شروط الوجوب بعد تعرفونها. فالمولى يدري انه ما راح يصير قدرة للمكلف على الفعل، فبعد هل يمكن ان يأمره بامر لو لا؟ هذا هو سؤالنا. يقول المصنف اتفقت العدلية، ويعني المعتزلة ايضا وافقونا، هم المعتزلة ايضا عدلية، اتفقوا على ماذا؟ على انه يستحيل امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الجعل والوجوب. ليش؟ لأن الشرط أليس من أجزاء العلة التامة؟ نعم، فانتفاء الشرط يؤدي الى شنو؟ عدم وجود المعلول في الخارج. فلا يمكن ان يأمر المولى مع علمه بان هذا الامر اللي راح يصدر لا يتحقق شرطه في الخارج. اذا لم يتحقق شرطه فيكون من قبيل المعلول الذي يوجد قبل وجودي او بدون وجودي شنو شرطه وعلته. وهذا واضح وهذا باطل او صحيح؟ هل يمكن وجود المعلول بدون وجود علته؟ الجواب مستحيل. فلهذا يقول المصنف لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب الى اكثر مخالفين اللي هم من الاشاعرة. واضح الاشاعرة من تدخل في باب الحسن والقبح يعجبونك الاشاعرة، يعني يثيرون استغرابك، كل ما هو مرتكز في ذهنك ووجداني هم يخالفون. من تدخل في باب الحسن والقبح ويجوز ولا ما يجوز مستعدين يعني يعطونك غرائب وعجائب. عندهم الحسن والقبح شرعي، وعندهم يجوز للمولى ان يدخل الانبياء كلهم النار ويدخل يزيد ربعه للجنه وماكو اي مشكله، والحسن والقبح بحسب الشرع لا بحسب. المهم من ضمنها من ضمن كلامهم هنا يقولون يجوز عاد يامر المولى بدون تحقق شرط الوجوب. المصنف يقول هسه هذا كلامهم عجيب، بس قبل لا نوضح العجب في كلامهم خل نكمل ليش انه انت ايها المصنف لماذا تقول لا يجوز. فتددعنا من الاشاعرة بعدين احنا نرجع للاشاعرة ان شاء الله في بعد اربع اسطر تقريبا، بس خل نكمل انه احنا ليش انتوا ايها العدلية تمنعون من شنو؟ من ان الامر يامر مع علمه بالدفاع الشرطي. قال ضرورة تعليل لعدم الجواز، ضرورة انه لا يكاد يكون بمعنى يوجد ويتحقق، كانت تامة، لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، لا يمكن ان يوجد الشيء مع عدم علته كما هو المفروض ها هنا، وها هنا المفروض انتفاء يا قيد يا جزء من اجزاء العلة الشرط، فان الشرط من اجزائها يا هي اجزائها اجزاء العلة التامة. ثم قال وانحلال المركب بانحلال بعض اجزائه مما لا يخفى. واضح ان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه، طبعا في بعض النسخ كما في نسختي مكتوب كما لا يخفى، هذا خطأ، المفروض مما لا يخفى. واضح؟ المهم على واضح العبارات، يقول واضح انه المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه والشرط من اجزاء العلة التامة. ثم قال وكون منا بدأ تبرير لكلام الاشاعرة. احنا قلنا الاشاعرة ايش قالوا؟ يجوز امر الامر مع انتفاء شرط الجعل والوجود. احنا قلنا مستحيل ان يستلزم وجود المعلول بدون علته ومشاكل، الاشاعرة قالوا يصير. المصنفون مو بس المصنف، العلماء والمصنف منهم حاولوا ان يوجهوا كلام منهم اشاعرة، يقول لك ما معقول هذول عقلاء اذا ثبتت الصغرى ان ذول عقلاء، فاذا كانوا عقلاء لابد من توجيه كلامهم، معقولة ما التفتوا هالمسألة الواضحة وهي ان المعلول كيف يوجد بدون علته. فحاول المصنف والعلماء من قبل المصنف ان يوجهوا العفو كلام الاشاعر. التوجيه الاول المصنف ما يقتنع به، يقول هذا مو توجيه صحيح. ذكره منه التوجيه الاول العلماء قبل المصنف، المصنف راح يختار التوجيه الثاني. ما هو التوجيه الاول غير المقبول عند المصنف؟ التوجيه الاول شو يقول؟ يقول يجوز الجماعة الاشاعر فهموا من الجواز في المسألة في عنوان المسألة هل يجوز امر الامر، هذا الجواز يجوز فهمه من عند الامكان الذاتي. فاذا فهمنا الامكان الذاتي، المصنف مو المصنف قلت لك العلماء يقولون هذا معقول، معقول اذا كان كلامنا عن الامكان الذاتي. اول شيء شنو الامكان الذاتي؟ الامكان الذاتي من اسمه يعني في ان الشيء في نفسه لا تثبت له لا هذه لا ضرورة الوجوب ولا ضرورة الامتناع، يقبل يمكن ان يقبل هذا يمكن ان يقبل هذا. انتبهوا معي، امتناع وجود الشيء بسبب عدم وجود علته هذا الامتناع ذاتي لو امتناع وقوعي. الشيء يمتنع ان يوجد اذا كانت علته غير موجودة، هذا امتناع بحسب الذات لو امتناع بالغير. الجواب هذا امتناع بالغير كما قرره الفلاسفة. الفلاسفة يقولون ان امتناع وجود الشيء بسبب عدم وجود علته هذا امتناع بالغير. بيان مثل ايش؟ مثل عندما تسمعهم يقولون لا يوجد مطر لم تمطر لعدم مثلا الغيم او لعدم اي علة اخرى بسبب شنو ليش ما صار مطر، اما عدم الغيم او وجود الشمس او اي علة ببالك تجي. فهنا المطر هو في نفسه مستحيل يعني، اذا الاستحالة ذاتية او الاستحالة بالغير؟ استحالة بالغير. وهكذا اي مثال، لم يطر هذا الطائر لانكسار جناحه، فهو الطيران عليه مستحيل؟ لا مو مستحيل، بس الامتناع جاء منين؟ بسبب عدم علة الطيران. وهكذا، فهذا شو يسمون الامتناع؟ نفس الوجوب بالغير دي، واضح عندكم؟ اوضح الوجوب بالغير خو واضح. فزيد الان واجب الوجود، ليش واجب الوجود؟ لوجود علة وجوده. لان هذا زيد بعدها يتكبر ويقول انا ربكم الاعلى، لو كون يباوع نفسه ويلقى نفسه هو في ذاته شنو؟ واجب وجود. لو ممكن هو في ذاته شنو؟ ممكن، بس هو مرات يشوف نفسه بعد يقول انا واجب وجود يا جماعة يقولون، بس نقول له تعال انت واجب وجود شنو؟ بالغير. حتى من صرت واجب الوجود بالغير انت في ذاتك تبقى؟ تبقى ممكن وفقير، فانت قبل لا الله يوجدك كنت شنو؟ ممكنا وفقيرا. وحتى بعد ان الله سبحانه وتعالى افاض عليك الوجود في ذاتك شنو انت؟ ممكن. ولهذا فسر هذا الحديث على مذاق الفلاسفة، طبعا فسر ان الفقر سواد الوجه في الدارين، يقول هو هذا الفقر سواد الوجه في الدارين، انت قبل دار العدم ودار الوجود، الممكن يبقى ممكن، هو اسود الوجه في الدارين، يعني محض الاحتياج ومحض الفقر على مذاق الفلاسفة. لكن الفكرة هكذا، انه الوجوب بالغير ينافي الامكان بالذات، شو تجاوبون؟ ها؟ هل يجتمعان لو ما يجتمعان؟ يجتمعان عادي، يجتمعان. زين، الامتناع بالغير والامكان بالذات، اكو تنافي بيناتهم لو يجتمعان؟ يجتمعان لو لا؟ ايضا يجتمعان، لا تنافي. فكذلك يجوز مقصود الاشاعرة هو هذا، هاي الجعل يستحيل بدون شرطه، لكن هاي الاستحالة والامتناع بالغير لو بالذات؟ بالغير. اما اذا قلنا بالذات، بالذات هو مستحيل لو ممكن، فيكون الكلام هكذا، انه يمكن الامر مع انتفاء، يمكن للامر ان يامر بس بالامكان الذاتي، ها، مع علمه بالانتفاء الشرطي، بس هو واقع لو مو واقع؟ ها، هو مو واقع، بس هو ممكن في ذاته لو لا؟ ممكن في ذاته. شو اسمه هذا مقصود الاشاعرة؟ واضح؟ مصنف يقول لا، هذا مو صحيح، لان احنا بحثنا اصولي لو فلسفي، بحثنا بالاصول، اصول الفقه ما يرتبط بالفقه، والفقه والاصول يرتبطن بالامكان الوقوع الى الامكان الذاتي، يا اللي يفيدنا الوقوع للذاتي، طبعا الوقوع بحثنا عن الوقوع الذاتي، شو نسوي الذاتي؟ هذا بحث منه، بحث الفلسفي، احنا نبحث عن انه واقع ولا اكو امر المولى وقوعا لو ما امر، اكو عندكم امر شرعي يجيبونه بنحكي عليها مرتبه الوقوع للامكان الوقوع. لهذا يقول المصنف وكون الجواز في العنوان، عنوان المسألة بمعنى الامكان الذاتي انا ما اقبل به. ليش؟ يقول بعيد، هذا خبر كون، ليش بعيد؟ بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام، لا توجهون الاشاعرة بهذا التوجيه. ليش بعيد؟ وما وضح البعد، انا وضحته. شنو السبب؟ لانه احنا كلامنا فيما يقع من الجواز من الاوامر، لان بحث الاصولي وبحث الفقيه ليس في عالم الامكان الذاتي بل في عالم الامكان الوقوعي. زين، انت توجيهك شنو؟ المصنف يقول انا اوجه، اذا اردنا نوجه كلامهم اوجه الطريقة اللطيفة. شلون الطريقة اللطيفة؟ خنتبهوا معي. هل يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه؟ لها علم العايدة على الامر. الاصل في الكلام، هل الاصل الاستخدام لو عدم الاستخدام؟ لو ما تعرفون شو الاستخدام، الاستخدام واضح من المباحث البلاغية انه يراد بالضمير شيء وبمرجعه شيء اخر، كما في الامثلة كثيرة، اذا نزل السحاب بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا، فمرة يريد بالسحاب يعني المطر، ومرة يريد شنو؟ اثر المطر، فهو بالمرجع الضمير اراد المطر، بمرجع. اما بنفس الضمير لم يرد المطر، اراد شنو؟ معنى آخر اللي هو النبات الناشئ من المطر. تقول رأيت القمر، يا هي القمر طفلة اسمها قمر أو هي كالقمر، ها نبش يقول وهو يدور حول الأرض، يا هو وهو قمر هاي لو ذاك القمر، هذا شو يسمونه بالعربية؟ يسمونه استخدام موجود. لكن السؤال لكم، الاستخدام خلاف الأصل أو مع الأصل؟ خلاف الأصل، أصلا مستهجن هو الاستخدام إذا بدون قرائن، غريب جدا غريب. شنو وهو المفروض تحشي على قمر هاي الزغير والجافة القمر ذاك تحشي عليه، مو صحيح. فهو خلاف الأصل لكن إلفت مجوزات وإلفت قرائن الخاصة. إذا الأصل الاستخدام لعدم الاستخدام، الأصل عدم يعني الأصل تطابق الضمير مع مرجعه. فإذا قلت لك هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، المفروض لها علي من راجع على الأمر. فإذا الأمر لوحظ بمرتبة الجعل فلازم شرطه يلاحظ منه أيضا الأمر بمرتبة الجعل. إذا الأمر في مرجع الضمير أريد به الأمر بمرتبة الفعلية فلازم شرطه يرجع لمن أيضا على الأمر بمرتبة الفعل. تقبل أنت أن يكون المقصود هكذا، هل يجوز أمر الآمر بالأمر الجعلي بمرتبة الشأن يعني شأنا وليس في مرتبة الفعلية، مرتبة يعني يسمونها مرتبة أصل الجعل، الإنشاء، مرتبة الإنشاء، هل يجوز أمر الآمر بمرتبة الإنشاء مع علم المولى بانتفاء شرط الأمر بمرتبة الفعلية؟ هذا استخدام لو مو استخدام، هذا استخدام، هسه مو مستجد، استخدام لو مو استخدام، استخدام. احنا قلنا الاستخدام من قبله اذا دلت عليه القرينة، هم الاشاعرة او قد يقال ان الاشاعرة استخدموا او عاملوا هاي الكلام معاملة الاستخدام. بل وضغلنا يعني شي قصدون، يعني قصدون انه هل يجوز امر الامر بس بيا امر بمرتبة شنو الانشاء مع علم الامر بانتفاء الحكم في مرتبة شنو الفعلية. نقول انت هذا خلاف الاصل لان الضمير مفروض يعود على نفس معنى المرجع. اذا لا استخدام يا بدا استخدام هذا مجاز اول شيء، قالوا اي مجاز. يقولون اذا كان قصدون هالمعنى هذا فهذا معنى صحيح. شلون صحيح؟ يعني مع غض النظر عن مشكلة الاستخدام لو قبلناها الفكرة تصير صحيحة. المولى هل يجوز ان يأمر بامر وهو يدري انه هذا الامر ما راح يصير فعلي، يبقى شنو؟ يبقى مرحلة الشأنية والجعل. الجواب نعم. مثاله شنو؟ مثاله الاوامر الابتلائية والامتحانية. اني ارى في المنام اني اذبحك، هذا جعل لو مو جعل؟ جعل. احنا نعتقد انه الوحي، انه الوحي قد يكون بطريق شنو؟ بطريق الرؤية. هو نفسه ابراهيم عليه السلام فهم ان هذا امر. فماذا فعل؟ الجعل هنا موجود لو غير موجود؟ لكن المولى يعلم انه هذا الجعل يصير فعلي لو ما يصير فعلي، وما يصير فعلي ليش؟ لانه لا يحدث هذا الذبح، بل ان الله لا يريد الذبح، يريد فقط الاختبار لابراهيم عليه السلام. فاذا يمكن ان يامر المولى بامر، لكن هذا الامر بمرتبة الجعل يمكن ان يامر به مع علمه بانتفاء شرط كون هذا الامر يوصل الى مرحلة اخرى. هذا معنى مقبول لو باطل؟ مصنف هذا معنى في نفسه صحيح، بس هم الجماعة صدق يقصدون هذا الحشي لا يقصدون كلامنا احنا. لهذا قال نعم لو كان المراد من لفظ الامر الامر كان المراد الامر ببعض مراتبه اللي هو مرتبة الجعل، هذا في مرجع الضمير، ومن الضمير يعني ويراد من الضمير في قوله شرطه الراجع اليه الى الامر يراد شنو؟ بعض مراتبه الاخر اللي هي مرتبة الفعلية، بان يكون النزاع في ان امر الامر يجوز انشاؤه مع علم الامر بانتفاء شرطه بمرتبة الفعلية. وبعبارة اخرى يكون النزاع في جواز انشاء الامر مع العلم بعدم بلوغ الامر الى شنو؟ الى المرتبة الفعلية. لماذا؟ لعدم شرطه يعني في مرتبة الفعلية. يقول اذا كان هذا المقصود قال لكان، هذا جواب قوله لو كان المراد، لو كان لكان هذا الامر جائزا، ومو بس جائز اصلا واقع في الشرعيات كما في الامر بذبح اسماعيل، وواقع ايضا وين؟ في العرفيات كما في اي مورد امتحاني في الاوامر الامتحانية، هو يبقى بس جعل وما يصير مجعول. قال وفي وقوعه غنى وكفاية، ما يحتاج جدل ولا يحتاج معه الى مزيد بيان او مؤنة برهان. وقد عرف زين الحين يبقى اشكال لك، خلنا نكمل هذا المطلب ما يسوى، خلنا نكمل 4-5 عندك اشكال تقول لي مو هذا الامر هل يراد به البعث لو يراد به الامتحان؟ شو تجاوب؟ امتحان ما يريد بعث، او الله ما يريد ان ابراهيم يذبح ابنه، ما يريد البعث، يريد فقط امتحان، يريد بس شوف موقفك شو تسوي، بس اختبرك شو شلون تتصرف. فاذا كان يراد به اذا كان لا يراد به البعث فهذا امر حقيقي وامر مجازي. المصنف يقول اولا احنا هنا قلنا في بحث الاوامر قلنا انه الامر يراد به الطلب صحيح، وانه قد يكون بدواعي اخرى، كونه بدواعي اخرى موجود هذا. واذا قلت المستعمال هنا مجازي اقول لك ليكون مجازي، بس اكو قرينة لو ما اكو قرينة؟ اكو قرينة، لهذا قال وقد عرفت سابقا ان داعي انشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك. مو دائما صيغة الامر يراد بها البعث والتحريك، قد يراد بها التهديد، قد يراد بها السخرية، ماشي؟ مثل كونوا قردة خاسئين، يعني الله يقولهم انتوا صيروا قردة خاسئين، يأمرهم بان يكونوا، لو مثلا فأتوا بسورة من مثله، يعني هو يأمرهم ان يأتوا بسورة من مثله، لا بك تعجيز وتهديد وغيره امتحان. قال ان داعي الانشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا، يعني بصورة جدية حقيقة، بل قد يكون يعني داعي انشاء الطلب صوريا امتحانيا، والى ما يريد المولى تحقيق الذبح، وربما يكون غير ذلك كالتعجيز والتسخير والتهديد وغيرها. ثم قال هذا هو الاستعمال الحقيقي للمجازي. احنا ذهبنا سابقا انه الصيغة يراد بها الطلب، انشاء الطلب، وهذا هو المعنى الحقيقي والمنصرف اليه اللفظ. فهذا شيء يصير استعمال الصيغة في الامتحان، الصيغة يصير مجازي، بس مجازي بقرينة لو بدون قرينة، بدون قرينة يقول مع القرينة ما بمشكلة. قال ومنعه ومنع كونه، يعني كون الامر المنشئ بداعي الامتحان وغيره، ومنع كونه امرا اذا لم يكن بداعي البعث جدا، يعني بصورة جدية واقعا، المنع يقول المصنف وان كان اسم كان منه المنع، وان كان هذا المنع في محله صحيح ومو امر، الا ان اطلاق الامر عليه، يعني على هذا الذي يكون بداعي الامتحان، اذا كانت هناك قرينة على انه بداع اخر غير داعي البعث، من باب شنو؟ توسعا، يعني شنو توسعا؟ يعني شنو؟ يعني مجازا، مما لا بأس به اصلا كما لا يخفى. ثم قال وقد ظهر بذلك، يعني بهذا التوجيه الثاني لكلام الأشاعرة، ظهر حال ما ذكره الأعلام من النقض والإبرام، وربما يقع به، يعني بهذا التوجيه الثاني، التصالح بين الجانبين، يا هما الجانبين أشاعرة والعدلية، ويرتفع النزاع من البين. فتأمل جيدا، يقول أنا هم قدرت أجمع كلماتهم، الأشاعرة على حق إذا فسرنا تفسيرهم بهذا المعنى، والعدلية هم على حق إذا فسرناه بالتفسير ذكرناه بالبداية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.